الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثامن من شرح باب سجود السهو من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. لازلنا في أنواع الشك، وذكرنا أن الشك على أنواع، وانتهينا من النوع الأول وهو الشك في عدد الركعات، وانتهينا كذلك من النوع الثاني وهو الشك في ترك ركن. النوع الثالث الشك في ترك واجب. النوع الرابع الشك في الزيادة. وبهذا ننتهي من أنواع الشك. النوع الثالث الشك في ترك واجب. قال المصنف: ولا يسجد، يعني للسهو، لشكه في ترك واجب، مثل لو أنه شك هل سبح في الركوع أو السجود على القول بالوجوب، على القول بالوجوب. لو شك في التشهد الأول، هذا شك في الوجوب، في ترك الوجوب، هل تركه أو لم يترك، أو لم يترك. الحالة الرابعة أو النوع الرابع الشك في الزيادة. قال: أو شك في زيادة، يعني إذا شك في الزيادة وقت فعل الزيادة. فالأصل، قالوا الأصل، يعني في سبب، قالوا الأصل عدم السجود. إذن لا يسجد إذا شك في ترك الواجب، ولا يسجد كذلك إذا شك في الزيادة، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها على التفصيل السابق، على التفصيل السابق. المسألة الأولى أو النوع، المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف، الشك في ترك واجب. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا يسجد لأنه ليس عليه السجود، لأنه شك في سبب السجود فلم يجب السجود له، وهو قول الحنابلة. القول الثاني قالوا يسجد، وهو القول الثاني في مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة: الصحيح وجوب السجود لوجود الشك، والراجح الله أعلم أنه لو شك في ترك واجب فهنا وجد الشك، فإذا وجد الشك فهنا يشرع سجود السهو، يشرع سجود السهو لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. الشك في الزيادة، هذا النوع الرابع، الشك في الزيادة. قال: أو لزيادة، يعني ولا يسجد لشكه في ترك واجب، أو زيادة، أي ولا يسجد لشكه في الزيادة. الزيادة، الشك في الزيادة على أقسام. القسم الأول أن يشك في الزيادة بعد الانتهاء منها. مثاله: لو كان قائما فشك هل زاد ركوعا أو سجودا، الحكم لا يسجد. القسم الثاني أن يشك في الزيادة وقت فعلها ويستمر الشك. مثاله: كأن يركع ويشك وهو في نفس الركوع هل هو زائد أو لا، الحكم يسجد للسهو. القسم الثالث أن يشك في الزيادة وقت فعلها ويزول الشك، ويزول الشك، الحكم يزول الشك وقت فعلها، الحكم لا يسجد. القسم الرابع أن يشك في الزيادة ويزول الشك بعد الركن، الحكم كذلك لا يسجد. إذن يعني عندنا الحالة الأولى لا يسجد، يعني فقط السجود في الحالة الثانية إذا شك في الزيادة وقت فعلها واستمر الشك فهنا يسجد. أما بقية الأقسام فإنه لا يسجد، إذا شك في الزيادة بعد الانتهاء منها، إذا شك في الزيادة وقت فعلها وزال الشك. أما الحالة الأولى الثانية لم يزل الشك. الحالة الرابعة أن يشك في الزيادة ويزول الشك بعد الركن، فهذا كذلك لا يسجد. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان سجود السهو للمأموم. قال رحمه الله: ولا سجود على مأموم، إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعاً لإمامه، إذا سهى إذا انسهى على الإمام فيتابعه. هذا ما يتعلق بكلام الحنابلة. خلاف العلماء في هذه المسألة. القول الأول قالوا إذا سهى المأموم إذا سهى دون إمامه فلا سجود عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، هذه الحالة إذا سهى المأموم والإمام لم يسهو فلا سجود عليه. القول الثاني حكي عن مكحول من التابعين أنه قام عن قعود إمامه فسجد، والراجح هو القول الأول، ودليله معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالسجود. ويذكر الفقهاء حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث ضعيف لكن الصواب وقفه، أخرجه الدارقطني وغيره. وكذلك من حيث المعنى لأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكم الإمام إذا سهى، وكذلك إذا لم يسهو فعلى المأموم متابعة الإمام في السجود سواء سهى أو لم يسهو. أما إذا انفرد المأموم وسهى بصلاة انفرد بها فإنه يسجد. ابن حزم رحمه الله يقول إذا سهى المأموم ولم يسهو الإمام ففرض على المأموم أن يسجد للسهو كما كان يسجد لو كان منفردا أو إماما ولا فرض. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسجود ولم يفرق بين مأموم أو غير مأموم. والراجح الله أعلم هو القول الأول، وذكرنا الدليل ثم شرع المصنف رحمه الله في حكم سجود السهو. ولو أن المصنف رحمه الله ذكر حكم السجود في أول الباب لكان أنسب. قال المصنف رحمه الله وسجود السهو لما، أي لفعل شيء أو ترك شيء، لما يبطله يبطل عمده. قال وسجود السهو لما يبطلها، يعني يبطل الصلاة لما يبطلها عمده، الحكم واجب. الذي إذا تركه الشخص متعمدا بطلت صلاته، فالسجود له إذا ترك هذا الشيء ساهيا واجب. مثاله لو ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فصلاته باطلة. فعلى هذا لو تركه ساهيا فيسجد له وجوبا، يسجد له وجوبا. وما لا يبطل عمده مثل ترك السنن وزيادة أقوال مشروعة غير السلام في غير موضعها، فهذا يسن له السجود ولا يجب. خلاف هذا يعني خلاصة مذهب الحنابلة. خلاف العلماء في هذه المسألة. القول الأول قالوا سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح. القول الثاني قالوا غير واجب، وهو مذهب الجمهور، الشافعي وأبي حنيفة ومالك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة والسجدتان نافلة له، نافلة إذا زاد في صلاته والراجح هو كما قلنا هو مذهب الحنابلة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فليطرح الشك وليسجد سجدتين. يعني ورد من حديث ابن مسعود، ورد من حديث غير واحد من الصحابة. وكذلك من حيث المعنى، لأنه شرع لجبر واجب، فكان واجبا قياسا على جبرانات الحج. فلو أن رجلا ترك واجبا من واجبة الحج فيجب عليه أن يجبر هذا الواجب بدم ونحو ذلك. فكذلك الصلاة فكذلك الصلاة. فالراجح الله أعلم هو قول الحنابلة. وبعض الحنابلة يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه الطريقة ليست بصواب. طيب ننتبه، نقيس زيادة خامسة على سائر زيادة الأفعال من غير جنس الصلاة، ونقيس ترك التشهد، نقيس على ترك التشهد ترك غيره من الواجبات. ورد من الواجبات فقط ترك التشهد، فبقية الواجبات قياساً عليه. وعلى التسليم من نقصان زيادة الأقوال المبطلة إذا كانت عمداً. ثم شرع المصنف رحمه الله لما انتهى المصنف من حكم السجود، حكم السجود تكلم أو شرع في، قال المصنف وتبطل بترك سجود، سجود سهو أفضليته قبل السلام. تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، وسجود السهو الواجب كما ذكرناه قبل قليل أفضليته قبل السلام فقط. على هذا لا تبطل الصلاة إذا ترك سجود سجودا مسنونا، ولا سجودا واجبا الأفضل أن يكون بعد السلام، وهو إذا سلم قبل إتمام الصلاة، قالوا لأنه خارج عنها، خارج عنها. فيفهم من كلام المصنف من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده على الندب لورود جميع الحديث بذلك. إذن المصنف تكلم عن محل السجود، عند الحنابلة محل السجود جميعه قبل السلام، لأنه من تمام الصلاة، من تمام الصلاة جميعه قبل السلام، لأنه من تمام الصلاة، إلا في ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا سلم من نقصان في صلاته، هنا يسجد بعد السلام، يعني عند الحنابلة السجود كله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع. الموضوع الأول إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين وذكرناه. الثاني إذا بنى على غالب ظنه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود. الثالث إذا نسي السجود قبل السلام سجد بعد السلام، لأنه فات الوجوب فقضاه، وهذا بلا شك. الأحاديث التي عليها مدار السجود السهو ذكرناها في أول الباب ونعيدها. الحديث الأول حديث عبد الله بن بحينة في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهض من ثنتين فسجد قبل السلام، هذا ذكرناه بمعنى. الثاني حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم سلم من ثنتين فسجد بعد السلام. حديث عمران في صحيح مسلم سلم في ثلاث فسجد بعد السلام، سلم في ثلاث في صلاة رباعية. الحديث الرابع حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم صلى الظهر خمسا فسجد بعد السلام. الخامس الحديث الخامس الشك إذا كان على التحري فيسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود في البخاري ومسلم قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، قال ثم ليسجد سجدتين، قال فليتم عليه يعني يتم صلاته ثم ليسجد سجدتين. السادس الحديث السادس إذا كان الشك وبنى على اليقين، إذا بنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام، إذا بنى على اليقين، وذكرنا معنى بناء اليقين. ويدل على حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على اليقين حتى إذا استيقن أنه قد أتم صلاته، انتهى من الصلاة، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذه الأحاديث عليها مدار السجود السهو، ومجموعها ست، وبقية الحديث تعود إليها. خلاف العلماء في هذه المسألة، القول الأول قالوا السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في موضعين، هذه رواية، والموضع الثاني عفوا والقول الثاني إلا في ثلاث مواضع. الموضعين هذا على الرواية عند أحمد اللي ورد فيهما النص بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص في صلاته أو تحرى الإمام، يعني يخصونه بالإمام، إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه، وما عداه يسجد له قبل السلام، يسجد له قبل السلام، وهذا هو الراجح، لكن لا نقيده، نقول لا نقيده بالإمام، لا نقيده بالإمام، سواء الإمام أو المنفرد أو المأموم، أو المأموم. وبهذا القول قال سليمان بن داود وأبو خيثمة وابن المنذر. القول الثاني قالوا كل السجود كله قبل السلام، ويروى ذلك عن غير عن أبي هريرة، ومكحول أنه كله قبل السلام ولا يصح عن أبي هريرة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لحديث ابن بحينة الذي ذكرناه سابقا، وحديث أبي سعيد الذي في الشك. القول الثالث قال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، إذن منسوخ، هذا قول الزهري. قالوا ولأنه تمام الصلاة وجبر لنقصانها فكان قبل السلام. القول الرابع قالوا ما كان من نقص سجد له قبل السلام لحديث ابن بحينة، وما كان من زيادة سجد له بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، ويروى عن ابن مسعود ولا يصح عنه، ولا يصح عنه. يشكل عليه الحديث، يشكل عليه الحديث الذي فيه الشك، يشكل على حديث ما قول مالك في الشك، قول مالك في الشك غير منضبط. القول الخامس وهو قول أبي حنيفة سجود السهو كله بعد السلام وله فعلهما قبل السلام، وكذلك بقية المذاهب له فعله قبل السلام وبعد السلام. قال الأحناف ويروى عن علي وسعد بن أبي وقاص يعني أنه كله بعد السلام، وبلا شك أن الأثار المروية عن الصحابة كلها بعد السلام، كلها بعد السلام. ويدل على حديث على قول أنه كلها بعد السلام حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود في التحري، لكن يشكل عليه بقية الأحاديث، ويستدلون بالعمومات مثل حديث ثوبان لكل سهو سجدتان قال بعد التسليم، رواه أبو داود والحديث ضعيف، ومثل حديث عبد الله بن جعفر. الراجح كما قلنا هو القول الأول، هو القول الأول، ففيه جمع بين الأدلة، فيه جمع بين الأدلة. وأما قول الزهري أنه منسوخ فهذا لا وجه له، فالصحابة عملوا بهذا بالسلام عفوا بعد السلام، فهذا الراجح خلاف قول الزهري، ولا يلجأ إلى النسخ إلا بعد التعذر، بعد تعذر الجمع، بعد تعذر الجمع. الوارد عن الصحابة ورد عن ابن مسعود عن ابن الزبير قام في ركعتين فسبحوا به، فسبح بهم ومضى بهم حتى أتم صلاته وسجدت سجدتين بعدما سلم عند الطحاوي وابن المنذر، وكذلك سعد بن أبي وقاص نفس المعنى عند عبد الرزاق وابن المنذر سجد سجدتين بعدما سلم، وأنس سجدت سجدتين بعدما سلم عند الطحاوي، وابن عباس يقول سجدتا السهو بعد السلام عند الطحاوي، وكذلك أنس الذي ذكرناه، وحديث عن أبي هريرة السجدتان قبل السلام وعفوا قبل الكلام وبعد السلام، فالأثر المروية كلها بعد السلام، بعد السلام، وإن فعله قبل السلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، فلا بأس على التفصيل الذي ذكرناه عن الحنابلة. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.